أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 28 بعد 300 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه سحائب الرحمة والرضوان. نحن قد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن فضل الجمعة، باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء. آخر درس كان عن الدعاء وساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى درسا جديدا من أبواب رياض الصالحين، باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا صلى الله عليه وسلم ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصى، ونعمة هنا يمكن أن تكون اسم جنس ويمكن أن تكون لفظة مفردة. حتى لو كانت نعمة واحدة نحن لا نستطيع أن نحصيها أو أن نحصي ما بها من النعم، فضلا عن نعم الله عز وجل. كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأضرب مثلا بالنفس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى 60 مرة. هذا النفس لو حبس لهلك الإنسان، فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدها. وكذلك الصحة والعافية، الأكل والشرب، وحتى البراز والبول، كلها نعم عظيمة. لكنها نعم مستمرة، ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة منها لبقي ساجدا مدى الدهر. لكن هناك نعم تتجدد للإنسان، كإنسان ولد له ولد، أو تسهل له الزواج، أو قدم له غائب ميؤوس منه، أو حصل على مال، أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد، أو بشر بنصر المسلمين، أو ما أشبه ذلك. فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا له. فمثلا إذا بشر بولد قيل له: أبشر بولد، هذه نعمة متجددة، فيسجد لله كما يسجد في الصلاة ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويكررها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يشكر الله عز وجل على النعمة المعينة التي حصلت، فيقول: أشكرك يا رب على هذه النعمة. ويثني على الله تعالى في ذلك. هكذا أيضا في اندفاع النقم، الإنسان في سلامة دائمة، دائما في سلامة، ودائما هو معرض للآفات وللنقم. لكن أحيانا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه. ولنضرب لذلك مثلا بحادث، إنسان مثلا يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجا، فهذه اندفاع نقمة، فيسجد لله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمة. أو إنسان مثلا يمشي فبينما هو كذلك انخسفت به حفرة في الأرض فنجا، فهذا اندفاع نقمة، يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. واندفاع النقم كثير، فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمة، وقل مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات على الأقل، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أشكرك على أن نجوتني من هذه المصيبة، نجوتني أو نجيتني من هذه المصيبة، ويذكرها، فهذا سجود الشكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكم لله عز وجل علينا من نعم، والله مهما حاولنا أن نحصيها لا نستطيع أبدا. حتى الماء والهواء، الهواء هذا الذي لا نراه، لا نراه طبعا، والكلام اللي بيتال احنا نضربنا الهواء دوك، ده كلام، الهواء لا نراه لكن نحسه. واحد جاء وكتب نفس آخر، وضع شريطا على فمه فلم يتنفس، ما هي إلا لحظات ويموت، ما هي إلا لحظات ويموت، نفس هوى. أذكر في ذلك أيام الكورونا، الكورونا كانت بتخنق الأنفاس، يضيق النفس وبيسعفوا المريض بأنه يودوا المستشفى ويدوا له تنفس صناعي أكسجين. ليه؟ لأنه الفيروس كورونا ده 19 أو 19 كان يخنق الأنفاس. فالمثل الذي أريد أن أذكره الرجل وضعوا له تنفس، كان رجلا كبير السن وكان ثريا في نفس الوقت، وبما أنه ثري دخلوا مستشفى خاص، لم يطل به المقام، لما تنفس كويس وعاد يسترد صحته يعني أصبح طبيعيا، جاء وقت خروج من المستشفى ودفع الحساب، فوجد المبلغ الذي دفعه كبيرا جدا، المستشفيات الخاصة كده حاجة كده يعني، نسأل الله العفو والعافية. الأولاد راحوا دفعوا الحساب وأبوهم على السرير منتظر، وهي يعني هيخرجوا، فأجهش في البكاء، ايه يا ابي في ايه خير ده انت خفيت واحنا خارجين والسلام. اه يا اولاد بس ده المبلغ ده كبير قوي. ايوه يا ابي بس هو الحمد لله ربنا موسع علينا ودفعنا وخلص. قال مش هو ده اللي بيبكيني، بكاني طول عمري ما شعرتش بهذه النعمة. ليه بتاع 80 سنة بتنفس هوا مجانا من عند ربنا، ثمانين سنة بتنفس هوا ببلاش، ودلوقتي على سويعات معدودة يدوني شوية اكسجين او شوية هوا ياخدوا المبلغ ده كله. ايه ده ايه ده. فاستشعر نعمة الله وبكى. نعم ايه والله. هقول لكم امثله بسيطه جدا من الواقع، قديمه وجديده، نستشعر معها نعمة الله وتقصيرنا في شكره سبحانه وتعالى على النعم. كنت طالب في الثانوية الأزهرية وعندي أستاذ يدرس لي التفسير الشيخ عبد الله راجح الله يرحمه رحمة واسعة. في جلسة من الجلسات بيقولوا له يا شيخ عبد الله فلان كان بيغسل ومعادش غسيل الكلية نفع معاه ولازم يشتري كلية أو يزرع كلية. الكلام ده في السبعينات وساعتها كانت الكلية. قالوا 60,000 يا مولانا، 60,000 في الوقت ده حاجة كبيرة قوي، اشتروا بها فدادين من الأرض. فيقوم الشيخ يحمد ربنا هو في نفس الوقت الحمد لله معايا 120,000، الحمد لله معايا 120,000، يعني معايا كليتين شغالين. لو كانت الكلية ساعتها بقى 60,000، دلوقتي أنا معرفش بكام. ويحمد ربنا ويشكره على إنه معاه كليتين شغالين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. برضو بنفس المستوى بعدها بشوية لما كنت في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة وبدرس هناك، وعملنا معهد للدعوة وعملنا معهد في العمرانية، مسجد كان يعرف باسم مسجد حزين وبعدين سموه مسجد الفتح بالعمرانية، ده غير الفتح بتاع المعادي. وبعدين أنا بدرس هناك وكنت ماسك عمادة المعهدين، معهد الاستقامة ومعهد العمرانية لفترة من الفترات، وبعدين سبت العمادة بتاعت المسجد الاستقامة للدكتور عبد الله سعيد. وشوية كده برضو راحوا ايه، جاء الدكتور ده اللي هو مسك الجمعية الشرعية كان اسمه الدكتور مختار المهدي، ما كانش في بينه وبينه كده يعني ايه عمار، فبعدنا عن العمادة وعن التدريس وعن كل حاجة في الجمعية وشلنا من هيئة كبار العلماء. كنت أنا شاب يعني مش ده الشاهد. الشاهد أنه كان معانا أخ كبير في السن بسيط، كان كبر يعني عدى 60 وجاي يطلب معانا العلم، وعنده كشك بيسترزق منه تحت البيت، فاكره كده في في شارع ترعة الزمر، وبعدين صاحبنا ده من كتر المحبة للعلم والنشاط رايح يجيب كتب ويجيب مش عارف ايه للصحابي، وقع مرة من الأتوبيس، حد دسله على طرف الجلابية وقع اتكسرت رجله، راح مستشفى عام وعالجوه، بس محتاج بدل العظماية اللي اتكسرت في ركبته مسمار بلاتين، محتاج ايه؟ مسمار بلاتين. كلام ده في الثمانينات. المسمار ده طلع ب700 جنيه، هو معه 700 قرش. الاخوة في المعهد لموا المبلغ وادهوله، وتم شراء المسمار، مسمار البلاتين ده، ورحنا نعوده. فشوف اللفتة اللي ادهاني الاخ، اللي كان سبحان الله. فلما رحت اعوده يعمل هز دماغه كده، شوف يا شيخ عمر، اخويا مسمار بلاتين صغير بدل العظمية اللي اتكسر، مسمار البلاتين ده ب700 جنيه، امال العظم اللي في جسمي ده كله، الهيكل العظمي ده كله يساوي كام مليار جنيه؟ ما كانش ايامها الجنيه يتخسف بيه الارض زي دلوقتي. فاستشعر انه الهيكل العظمي فيه مليارات، عشان كده الانسان ما يقدرش يعد نعمة واحدة. طب انت بتتكلم على الهيكل العظمي، وغيرك يتكلم على الكليتين، واحد يتكلم عن الكبد، واحد يتكلم عن القلب وشرايين القلب، والتاني بيتكلم على الدماغ، واحد بيتكلم على بقية الأعضاء اللي في الجسم. قد ايه نعم ربنا عظيمة، عظيمة جدا، في نعمة واحدة اسمها نعمة الصحة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المثالين اللي أنا قلتهم دولة بتاع الدكتور الشيخ عبد الله راجح، وبتاع الشيخ سيد، الشيخ عبد الله راجح أستاذي والشيخ سيد تلميذي، بس كان تلميذي بس كبير في السن يعني. ها يعود بي إلى مثالين أو مثلين آخرين في القديم. المثل الأول لهارون الرشيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا الإمام الخليفة العظيم المفترى عليه والمتهم باتهامات عجيبة تتحكي في قصص ألف ليلة وليلة. هذا الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، كان يحب الصيد، فيرجع الإنسان من الصيد عطشان جدا، والخد معاه قلة ولا حاجة وخلصت. فراجع يملأ القصر سياحا، الماء الحقوني يعني أنقذوني أدركوني، لغاية لما جاء له بالماء. وإلا هارون الرشيد كان لي أخ كده طيب مجذوب، أو يسمى من عقلاء المجانين، وكان يدعى بهلول. وإلا لقسمت بالله عليك استنى لا تشرب لحظة، يقول له هيموت من عطش. قال له أقسمت بالله عليك إن منعت هذه الشربة فبكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. قال اشرب فإن شربتها ومنعت خروجها فبكم تستخرجها؟ قال بنصف ملك الآخر. قال له اشرب هنأك الله، أف لملك لا يساوي شربة وبولة، أف لملك لا يساوي شربة وبولة. قال له إن منعت الشربة هشتريها بنصف ملكي، وإن منعت خروجها هشتريها بنصفه الثاني. وقصة منعت خروجها هذه، وإن منعت خروجها بكم تخرجها؟ قال بنصف الثاني. هتديني المثل الثاني للرجل البسيط برضو أو بهلول، بيقول لربنا إيه؟ بيقول أنا بحبك يا رب أوي، فابتليني كيفما تشاء وامتحني كيفما تريد. أو ده عيطة خالص، امتحنوا في إيه؟ في حبس البول. الراجل متعود كل يوم بيصوم ما شاء الله من النهار، ويقوم من الليل يأكل لقمته ساعة ما يفطر بعد الصيام، بعد شوية اللقمة تتهضم، يخش الحمام يقضي حاجته، يتوضأ ويصلي وينام ويصلي، الأمور طيبة. وقال له بحبك يا رب تحل كيف هبة. في الليلة دي ربنا امتحنه باحتباس البول، فبعد ما كل وشرب عاوز يخش الحمام، البول محبوس. يعني الأمر صعب شوية، برضو البول محبوس، عاوز يصلي مش عارف يصلي، عاوز ينام مش عارف ينام، يصلي مش هيصلي. وبعدين أدرك عمل حاجة غلط، هو طلب من ربنا الابتلاء وربنا اداله ابتلاء خفيف مش قادر عليه، فبقى يصرخ ويقول سامحني يا رب، عيل وغلط. عيل وغلط. الرواية بتقول كأنه سمع هاتفا يقول، بدل ما تقول فابتليني يا رب كيفما تشاء، قل عافني يا رب كيفما تشاء. فقعد يقول عافني يا رب كيفما تشاء، عافني يا رب كيفما تشاء، فسري عن فرج عنه. دخل الحمام وانطلق منه البول، واستريح وتوضأ وصلى ونام. فشوفوا قد ايه النعم العظيمة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يدركه إلا المرضى. إنسان لما يروح كده مستشفى ولا يعود مرضى يدرك عظم نعم الله عز وجل عليه. وأن اللي بيحدث لإخواننا في غزة رحمك ربنا بعبادك، رحمك ربنا بعبادك، رحمك ربنا بعبادك. فإذا رفع الله عنك بلية ودفع عنك نقمة ونجاك من خطر ويسر لك أسباب السلامة ومنحك نعما زائدة، هذه زوجة صالحة، هذا ولد، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، هذا غائب قد قدم، هذا مريض قد شفي، هذا نصر قد تحقق. كل هذه النعم تحتاج منا إلى سجدة شكر مطولة لله عز وجل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله العافية. نعم، الإمام النووي أورد هنا هذا الحديث الذي فيه دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه بأن يشفع في أمته واستجاب الله عز وجل له. وفيه أنه أعطاه ثلث الأمة ثم الثلث الثاني ثم الثلث الثالث. ولذلك هذه الأمة أكثر أهل الجنة، الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من الأمم الأخرى، يعني تمثل هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وحتى من يدخل من هذه الأمة النار يدخل النار في طبقتها العليا، طبقة السابعة. النار لها 7 دركات ولها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لها 7 أبواب كل باب منهم جزء مقسوم. فيبقون في النار حتى يطهرهم الله عز وجل من الذنوب التي ارتكبوها، ربا وزنا وخمر وحقوق عباد وأشياء كثيرة، ثم يخرجون من النار بما بقي معهم من التوحيد. وهذا هو الثلث الآخر من هذه الأمة، وكله بشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أذن الله عز وجل له بها، مع شفاعات إخوانه من الأنبياء والملائكة وشفاعات المؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين، والتي فيها يقول الله عز وجل شفعة الملائكة، شفع النبيون وشفع المؤمنون، وشفع النبيون شفعة الملائكة شفع المؤمنون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد انتحشوا، صاروا حمما تفحموا، فيلقي بهم في نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الماء البقل. مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما رزق هذه الشفاعة كان يخر ساجدا، مع كل ثلث يعطيه الله عز وجل يخر ساجدا لربه عز وجل سجود شكر. الحديث الذي لم يرده الإمام النووي هنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سجد سجدة الشكر مرة أخرى، وذلك حين أعلمه جبريل عليه السلام أن الله عز وجل يصلي على كل من يصلي عليه. الحديث يقول الراوي الذي أنا يعني لست متأكدا الآن من اسمي، ربما كان ابن مسعود رضي الله عنه، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خر ساجدا أطال السجود حتى ظننت ظن السوء، يعني ظننت أنه قد هلك أو مات صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رأسه، يعني بعد سجود طويل، فقلت يا رسول الله يعني أطلت السجود حتى ظننت أنك هلكت مثلا، ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يصلي على كل من صلى علي بكل صلاة عشرة، فخررت لله عز وجل ساجدا. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لو وضعت كل النعم في كفة ونعمة الإسلام في كفة لفاقت نعمة الإسلام. ويبقى في باب سجود الشكر هنا مسألة اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، هل تشترط الطهارة لسجود الشكر أم لا؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنها لا تشترط، وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متأهل، كان على وضوء خير وبركة، وإن لم يكن على وضوء ما يحتاج يذهب ليتوضأ، إنما هو سمع أنه في نعمة حصلت، يا فلان يا فلان نعم، يعني امرأتك الحمد لله وضعت ورزقت بولد، يخر ساجدا. فقيل هنا لا يشترط الوضوء، لأنه لو ذهب يتوضأ لطال الفصل بين السبب ومسببه، إذا كان على غير طهارة فليسجد ولا بأس بذلك، والله الموفق. اختلفوا في مسألة أخرى لم يتعرض لها الشيخ هنا، إن يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة، فنقول يتحرى استقبال القبلة، وإذا لم يستطع فلا حرج، فتكون من باب النوافل التي تؤدى إلى غير القبلة، لأنه يسقط استقبال القبلة عن الراكب في النافلة، فكان عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة ويصلي نافلته ثم تتوجه به راحلته. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد من الليل، وأمر ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتهجد من الليل لا يعني كل الليل، لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانا كقيام عشر رمضان الأخيرة، عشر الأواخر من رمضان، وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأصلي وأرقد، أو أصلي وأنام، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فتهجد به نافلة لك، اختلف العلماء رحمهم الله في قوله نافلة لك، فقيل المعنى أن هذا خاص بك، يعني الوجوب، وجوب التهجد، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره، إن نذر أن يتهجد لزمه الوفاء بالنذر وإلا فلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل. وقيل المعنى نافلة لك، يعني أنه نافلة أي زيادة وفضل، وهذا له ولغيره صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مبينا ما يكون من ثمرات التهجد، قال عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهو واجب، يعني أن الله سيبعثك مقاما محمودا، أي يبعثك يوم القيامة مقاما تحمد عليه من كل الخلائق. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود يوم القيامة، ومنه الشفاعة العظمى، يعني من المقام المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد، ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار ولا بناء، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يحول بينهم وبين الداعي شيء ولا بينهم وبين الرأي شيء، في صعيد واحد، وتدنو الشمس منهم حتى تكون على طول هذا اليوم حتى يكون مقداره 50 حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة. سبحان الله العظيم، الإنسان لا يستطيع أن يقف ولا 24 ساعة، لكن هذا اليوم مقداره 50 ألف سنة، فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدا يشفع لهم عند الله عز وجل يريحهم من هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم عليه السلام، يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم. آدم أبو البشر، كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه السلام، وكما هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنفع، فذهبوا إلى أبيهم فقالوا اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، أنت الذي خلقك الله بيده وعلمك، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، يعني أعطاك خيرا كثيرا، فاشفع لنا إلى ربك. فيعتذر قل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائت غيري. ولعله يعتذر بأن يقول إن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها، لذا فهو خجلان من الله عز وجل، فكيف يشفع لكم عند الله؟ ائت غيري. فيأتون نوحا عليه السلام فقل يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيعتذر، ولعله يعتذر بقوله إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أو بدعائه على قومه. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويأتون موسى عليه السلام فيعتذر، ويأتون عيسى عليه السلام فيعتذر، كلهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائت غيري، إلى أن يقول لهم عيسى عليه السلام ائت محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبد، تحقيق العبودية بكامل معانيها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقولون يا محمد يا رسول الله أنت خاتم رسل الله، أنت الذي غفر الله لك ما تقدم ذنبك وتأخر، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه ربه بكلمات وبمحامل يقولها لم يفتح عليه قبل بمثلها، ثم ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع قل وأنا أسمع، فيسأل ربه الشفاعة في فصل القضاء، فذاك هو المقام المحمود الذي أوتيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذا في بيان فضل قيام الليل، ومن بين الآيات التي تذكر في فضل قيام الليل هذه الآية العظيمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذا في سياق قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، سورة السجدة وقد لزمتنا سجدة. وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف الجليلة إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا فيما يتطلب السجود، فلا يستكبرون على أن يضعوا جباههم وأنوفهم على الأرض بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود سجدوا. ويحتمل أن يكون معنى قوله خروا سجدا أي أن المراد بذلك كمال التذلل لله بالعبادة سواء كان السجدة أو غيرها. وسبحوا بحمد ربهم أي سبحوا الله سبحانه وتعالى، وتسبيح الله تعالى يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب، هذا هو التسبيح، سبحت الله يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيب، لأنه جل وعلا كامل الصفات منتفي عنه جميع النقائص. وقوله بحمد ربهم الباء للمصاحبة أي سبحوا الله تسبيحا مقرونا بالحمد مصاحبا به وله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، حمدت الله يعني اعتقدت أن له أوصافا كاملة وذكرت بلساني ذلك، فإن كرر المدح صار ثناء كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذا قالك مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادة الله. إذا أمرهم الله امتثلوا الأمر بذل وخضوع وشعور بالعبودية وشعور بكمال الألوهية والربوبية لله عز وجل. ثم قال تعالى تتجافى أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع عن المراقب، فهم يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عز وجل. فإذا افترش كل إنسان فراشه فرشوا وجوههم سجدا لله. وإذا خلا كل حبيب بحبيبه خلوا هم بحبيبهم وهو الله جل في علاه. يصلون من الليل ما شاء الله ويقرؤون من القرآن ما وفقهم الله، ثم إذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك بالاستغفار. فهم الذين دائما وأبدا يتهمون أنفسهم بالتقصير مهما أكثروا من الأعمال، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. لذلك قال وبالأسحار هم يستغفرون أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال بعض السلف هذا يدل على كمال معرفتهم بأنفسهم، يقومون الليل ثم يستغفرون في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قصروا مع الله عز وجل. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن يقولوا يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا اغفر لنا، يا ربنا ارحمنا، يا ربنا ارحمنا، يا ربنا ارحمنا، يا ربنا يسر أمورنا، يا ربنا يسر أمورنا، يا ربنا يسر أمورنا، يا ربنا اشرح صدورنا، يا ربنا اشرح صدورنا، يا ربنا اشرح صدورنا. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحج البيت ويبر الوالدين ويصل الأرحام إلى غير ذلك من العبادات. وكانت العبادة دعاء، لأنك لو سألت العابد لأي شيء تعبد الله لقيل لنيل رضوانه والجنة، فهو داع بلسان الحال. وقد يصحبه دعاء بلسان المقال، فالصلاة مثلا فيها دعاء، يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاة. ثم إذا لم تدع في الصلاة هذا الدعاء بطلت صلاته. في أي موضع؟ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء ركن في العبادة، لو تركته ما صحت صلاتك. فالصلاة دعاء بلسان الحال ودعاء بلسان المقال، فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة. لهذا قال يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، لأنهم إن فعلوا المحرم عوقبوا وإن تركوا المحرم وقاموا بالواجب أثيبوا. فهم خائفون طامعون، وقيل خوفا من ذنوبهم وطمعا في فضل الله. فالإنسان إذا نظر إلى نفسه وإلى ذنوبه خاف، لأنها ذنوب أثقل من الجبال وأكثر من الرمال. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه، وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه، وأن العفو أحب إليه من العقوبة، وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن، وأن فرح الله عز وجل بتوبة عبده المؤمن أشد من أي فرح في الدنيا كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل شد فرحا. واللام هذه للابتداء وهي للتوكيد أيضا، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. كان راحلته بأرض فلاه، يعني ليس حوله أحد، فانفلتت منه ضاعت، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها فأيس منها، طلبها فلم يجدها فيأس منها ومن الحياة، فأتى شجرة فضجع في الله عز وجل أشد فرحا رجل براحلته، فالله عز وجل أشد فرحا توبة عبده من هذا الرجل براحلته. إذن نحن نطمع في فضل الله، ذنوبنا كثيرة عظيمة، لكن فضل الله واسع، لكن فضل الله واسع ورحمته أوسع. إذا كانت الصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا لم ترتكب الكبائر، فهذا فضل عظيم. فعلى كل حال هم يدعون الله خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه، خوفا من ذنوبهم وطمعا في فضله، كل الأوجه الصحيحة. رزقوا، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتصدق بكل ماله. ولهذا لما قال أبو لبابة: يا رسول الله إني أتصدق بكل مالي، قال: يكفيك الثلث، يكفيك الثلث، تصدق بالثلث. حتى إن العلماء قالوا: إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلث، لأن هذا هو المشروع. فعلى هذا تكون من للتبعيض، يعني ينفقون شيئا مما رزقناهم. قيل إن من للبيان، لبيان الجنس، فينفقون حسب الحال ثلث أو النصف أو الكل، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حث الناس يوما، عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصدقة، فتصدق أبو بكر بكل ماله، صدق عمر رضي الله عنه بشطر ماله أي بالنصف، وقال: الآن أسبق أبا بكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون، ليس حسدا ولكن تسابقا في الخيرات. فلما جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدق بكل ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال لعمر: ماذا تركت؟ قال: تركت النصف. ثم قال عمر: والله لا أسابقه على شيء أبدا بعد اليوم، لأن أبا بكر رضي الله عنه له سوابق وفضائل لا يلحقه أحد، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من دونه. المهم أنهم ينفقون مما رزقهم الله، فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وذلك في جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتظنون أن قول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. اسم الرمان، لكن الرمان لا يمكن أن يطرأ على بالك، واسم النخل لكن لا يطرأ على بالك، واسم الفاكهة لكن لا تطرأ على بالك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. انتهينا من التعليق على الآيات، وبقيت الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. والحديث هذا وما بعده موضوع محاضرتنا إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. معلش الشبكة ضعيفة، نظرا أن أنا واحد في شقة كبيرة وفي ناس تستخدم التليفونات، فلا بد الشبكة تغيب وتضعف، لكن كنت أراعيها، وما ينقطع اللحظات اللي تنقطع في الشبكة كنت أعيد المعلومة حتى تصل إليكم كاملة. والحمد لله رب العالمين.